بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في البحث عن حجية الشهرة في إثبات السنة، وقد تقدم أن المراد من الشهرة الفتوائية منها، وتقدم أنه قد يستدل على حجيتها تارة بأدلة حجية خبر الواحد، إما من باب شمول بعضها لها كذيل آية النبأ، أو من جهة الفحوائية والأولوية القطعية من باب أن الشهرة تفيد ظنا أقوى من الظن الذي تفيده خبر الواحد. وقد تقدمت المناقشة في كلا الوجهين، وقد يستدل على حجية الشهرة في محل كلامنا بدليلين خاصين يدعى ورودهما في محل الكلام وتمامية حجيتهما ودلالتهما على إثبات حجية الشهرة التي هي محل البحث. فلا بد لنا من أن نتعرض لهذين الدليلين لننظر هل يتمان دلالة وسندا أو لا يتمان من الجهتين، أو يتمان من إحداهما دون الأخرى. والدليلان هما المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، والمرفوعة مرفوعة زرارة بن أعين. لا بد من البحث عنهما، وقد أخرجهما السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الأول منه في الباب السادس، وهو الباب الذي عقده للحديث عما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح. الرواية الأولى من الباب يرويها الشيخ، الصدوق رضوان الله تعالى عليه، هو يخرجها هنا عن الشيخ الصدوق، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله، ويخرجها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده إليه، ويخرجها الشيخ الكليني أيضا بسند متصل إلى عمر بن حنظلة، ويلتقي الكل في أنه يروى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة. لا مشكلة السند إلى داود بن الحصين، لا أقل بنقل الكافي، فإن الناقلين كلهم من موثقي هذه الطائفة، والرواية من جهتهم صحيحة بلا ريب ولا إشكال. غاية ما هنالك أن داود بن الحصين يوثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، ويشهد الشيخ الطوسي بأنه واقفي، فتكون الرواية من جهته موثقة ومن جهته موثقة. نعم، مما يؤسف له أن بعض المحققين الذي صنف رسالة خاصة حول هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة، مع أنه من الواضح أن داود بن الحصين شهد الشيخ بواقفيته، ولا يصح التعبير عنها بالصحيحة اصطلاحا، إلا أن يقال بأن الشيخ النجاشي، وهو مبنى موجود لبعض الأصحاب، بأن الشيخ النجاشي حيث يشهد بوثاقة شخص ويسكت عن مذهبه فهي شهادة منه بعدم كونه منحرفا مذهبيا، بدعوى أن فهرست الشيخ النجاشي هو للمصنفين من أبناء هذه الطائفة، فحيث ذكر غير الإمامية نصص ونبه على أنه ليس منهم. وهذا بنى عليه السيد بحر العلوم المقدس الكاظمي وجماعة، ليسوا بالقليلين، ربما كان منهم صاحب منهج المقال والوحيد البهبهاني والحائري في منتهى المقال، إلا أننا حققنا في رسالة خاصة على صحة هذا الكلام، وأن الشيخ النجاشي صنف كتابه وسماه فهرس أسماء مصنفي الشيعة أعم من الإمامية وغيرهم، بل حتى ذكر فيه مصنفين من العامة لأنهم صنفوا على طريقتنا، يعني صنفوا عن أئمتنا عليهم السلام. وعلى هذا الأساس نقحنا في محله أن هذا غير صحيح. أقول على هذا المبنى قد يقال بأن داود بن الحسين يمكن إثبات إماميته، وذلك بضم مطلبين. المطلب الأول أن يقال بأن داود بن الحسين شهد النجاشي بوثاقته ولم يذكر فساد مذهبه، فهي شهادة منه بعدم فساد المذهب، شهادة سكوتية، ولا يعارضه شهادة الشيخ بواقفيته. لماذا لا تعارضه؟ لأن شهادة النجاشي تقدم للأغبطية. يجي الانتباه، لأنه يقال بأن النجاشي أغبط من الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه الأمور. أقول أصل المبنى عندنا غير مسلم، أغبطية الشيخ النجاشي في الجهات المربوطة بالتوثيق والتضعيف غير مسلمة. نعم، الشيخ النجاشي عنده معلومات أزيد من الشيخ فيما يرتبط بالأنساب وأحساب الناس، لأنه كان متخصص بعلم النسب. أما فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف والانحراف المذهبي وما ناظر، ليس من المعلوم أغبطية الشيخ النجاشي في هذه الجهة، مضافا إلى أن شهادة الشيخ إثباتية، شهادة النجاشي سكوتية، والشهادة الإثباتية أقوى من الشهادة السكوتية. عموما داود بن الحسين فقه عن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة للأسف الشديد لا يوجد له توثيق في كتب الرجال، حاول البعض أن يوثقه برواية الوقت، يزيد بن خليفة يقول للإمام عليه السلام كاظم يأتينا أو أتانا عنكم عمر بن حنظلة بوقت، قال إذن لا يكذب علينا، والرواية ظاهرة الدلالة على وثاقته وأنه لا يكذب عليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلا أن يزيد بن خليفة في حد نفسه أيضا لا يوجد له توثيق، فكيف نستدل بالرواية التي يرويها على وثاقة غيره؟ فليكن ثقة أولا كي يمكن الاستدلال بروايته على وثاقة غيره. نعم، لا شك أن عمر بن حنظلة على مبانينا يمكن توثيقه، وذلك برواية صفوان عنه بسند صحيح في غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وعلى أساس ذلك نوثقه، بل لرواية غير واحد من الثلاثة وأصحاب الإجماع عنه ولو مع الواسطة، وقد بينا في مباحثنا الرجالية على أن رواية أحد أصحاب الإجماع لا خصوص الثلاثة عن شخصين ولو مع الواسطة توجب وثاقته. على هذا الأساس لا كلام لنا في وثاقة عمر بن حنظلة. نعم، مثال السيد الخوئي الذين لا يوثقون عمر بن حنظلة الرواية عندهم تسقط سندها، فالرواية موثقة، حقها أن يقال موثقة. طبعا نثبت وثاقته بهذا الطريق، ثم جلالته يمكن إثباتها به روايات هو رواها، بعد يمكن الاستدلال بالروايات التي هو يرويها بعد أن ثبتت وثاقته. لا يثبت الدور، لا نستطيع أن نستدل على وثاقته بالروايات التي هو يرويها، لكن نستطيع أن نستدل بالروايات التي هو يرويها وتعطيه مزية بعد الفراع عن كونه ثقة في حد نفسه. عموما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا. طبعا قال قلت محل الشاهد هنا، في رجلين اختار كل واحد منهما رجلان فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به يعني هما حكما على أساس الرواية روياها عن الإمام المجمع عليه أصحابك أو المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة بين الرشد بين غي وإنما الأمور ثلاثة بين الرشد بين غي بين الرشد فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ماذا محل الشاهد إلى آخر حديث الشيخ ما نشغل بذيل الحديث قال ينظر ما كان من روايتهما عنا من ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ليش فإن المجمع عليه لا ريب فيه جيد جيد استدل بهذا التعبير على حجية الشهرة الفتوائية لأن الحاكم يحكم في الحقيقة يفتي بما يحكم به أليس كذلك؟ فيقال بأن الإمام عليه السلام قال إذا كانت الصفات متفقة حينئذ لا بد من النظر في الروايات ينظر إلى الرواية التي يرويها عنا أحدهما المجمع عليه قد يقول قال عبر بالمجمع يقول في الجواب هذا إشكال قشري المجمع هنا ليس المراد منه الإجماع الاصطلاحي لأنه قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور إذا المراد من المجمع المشهور هنا في مقابل ما ليس بمشهور فحينئذ يقدم المشهور على غير المشهور وقد استشكل في المقام يرجى الانتباه على هذه النقطة استشكل في المقام بأكثر من إشكال الإشكال الأول قيل بأن محل الاستدلال بالرواية هو الشهرة الفتوائية والظاهر من الرواية الحديث عن الشهرة الروائية للشهرة الفتوائية الكلام كل الكلام هنا أن كل واحد منهما يروي رواية في حد نفسها مستجمع للشغائط الحجية لأن كل واحد من الراويين عدل مرضي عندنا يعني لو خلي هو وروايته فهي حجية في حد نفسها صحيح أنهما حكما لكن الإمام انتقل من الحكم إلى مستند الحكم إلى الرواية التي على أساسها يفتيان قال يقدم الأرجح على مستوى العدالة والتقوى والورع كلاهما في مستوى واحد يرجح الرواية المجمع عليها في الطائفة عن الرواية غير المشهورة شنو المجمع عليه؟ قالوا المراد من المجمع عليه المشهور في مقابل غير المشهور الشام بقرينة أنه جعل في مقابل المجمع عليه ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بين أو عند أصحابه فالرواية حينئذ لا شك ولا ريب أنها تشير إلى الشهرة الروائية لا إلى الشهرة الفتوائية وعليه فلا شك ولا ريب في أنها تصير أجنبية عن محل الكلام، لأنها تكون في مقام تقديم إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، لا في مقام إثبات حجية، فإن كل واحدة من الروايتين مفروغ عن حجيتها. إن قيل كيف تقولون بأن الكلام في الشهرة الروائية؟ والحال أنه لا شك ولا ريب أن المقام مقام اختلاف الحكم، والحكم فتوى في الحقيقة. أنا عندما أحكم بشيء لك على غريمك، وغيري من الفقهاء يحكم لغريمك عليه باختلافنا في الرواية، فهذا مفهومي من الرواية في الحقيقة. وعلى هذا الأساس فأنا أفتي بالشبهة الحكمية بهذا، فأحكم على هذا مستند الحكم. فالإمام انتقل من الحكم إلى مستند الحكم، خب، وعليه فالكلام في الشبهة الفتوائية أقول لا ينبغي الخالط بين نفسي الحكمين الناشئ الاختلاف بينهما من جهة ما حكم به كل واحد، ومن جهة الاختلاف في الفتوى، وبين الترجيح بلحاظ مستند الفتوى. هنا الإمام انتقل من الحكم الناشئ من فتوى مستند إلى رواية، فرجح إحدى الروايتين على الأخرى، وهذا لا يعني ترجيح إحدى الفتويين أو جعل إحدى الفتويين حجة. هذا أولا، فالكلام في ترجيح إحدى الروايتين لا الفتويين، هذا أولا. ثانيا، أنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الكلام على حجية الشهرة الفتوائية التي ليس في علمنا وجود مستند حجة في حد نفسه لها. وهنا الإمام عليه السلام جعل إحدى الفتويين التي تستند إلى حجة هي المقدمة على الفتوى الأخرى التي بدورها أيضا تستند في حد نفسها إلى حجة. فلا شك ولا ريب أننا حتى لو سلمنا أنه هنا يقدم الشهرة الفتوائية يقدمها بعد أن كانت حجة، لأنه يقدمها ليثبت حجيتها في حال هي في حد نفسها لا يعلم أنها حجة أو ليست بحجة. أوضح ذلك أن الإمام عليه السلام انتقل من الفتوى إلى مستند الفتوى. أتقول لا يزال كلامه أيضا في الشهرة الفتوائية، تنزلا يا أخي نقول هذا الكلام؟ نقول هنا هذه الفتوى حجة، لأننا نعلم أن صاحبها يروي وهو عدل مرضي ورع يروي رواية حجة، وتلك أيضا حجة لأن صاحبها يروي رواية حجة في حد نفسها. إنما المشكلة أنهما تنافيا، تعارضا، تزاحما طبعا بالمعنى اللغوي ومو بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. حينئذ يقال كل واحد منهما حجة أو لا في حد نفسه، كل واحد منهما حجة بلا شك ولا ريب هنا، ونحن بحثنا عين، بحثنا في أصل حجيتها وعدم حجيتها حيث لا يعلم مستندها. واضح أن الرواية حينئذ أجنبية بالكلية عن محل كلامنا، هذا ثانيا. ويمكن أن يشكل ثالثا، لو غضبنا النظر عن الإشكالين السابقين، يقال إن الإمام قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. شنو مراد من لا ريب فيه؟ يريد يحكم تعبدا علينا بأنه لا ريب فيه، أو يريد يعلل بقضية ارتكازية واضحة؟ لا شك ولا ريب أن ظاهر التعبير هو غير التعبد، هو أنه يعلل بقضية ارتكازية واضحة. يقول لا، إذا الرواية مجمع عليها، شنو مجمع عليها؟ يعني السواد الأعظم في الطائفة يؤمن بهذه الرواية التي سندها أيضا صحيح، ولا يؤمن بتلك الرواية وإن كان سندها صحيحا، وإن كان سند كل منهما مرضي الذين يرويان الرواية. يقول الإمام عليه السلام إن المجمع عليه لا ريب فيه. يقول هذا من المرجحات الوجدانية في الحقيقة، مو من المرجحات التعبدية، فإنه يورث، إن لم يورث اليقين يورث الوثوق والأطمئنان، فهو خارج عن محل بحثنا في الشهرة الظنية من أساسها. إذا فالاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة في المقام استدلال فاسد كاسد، لا ينبغي أن يتوقف في المصير إليه، لا بد من أن يرفض تماما. تفضل. الرواية الثانية هي الرواية التي يرويها ابن أبي جمهور رحمه الله في عوالي اللآلي، وأخذها منه صاحب المستدرك في المستدرك في الجزء 17 صفحة 303. قال ابن أبي جمهور هكذا: روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعيان. من الواضح حتى لو غضبنا النظر عن الإشكالات التي تشكلوها في ابن أبي جمهور وكتابه، ونحن لا نؤمن بهذه الإشكالات، لكن المشكلة كل المشكلة أن ابن أبي جمهور يرويها بدون سند عن العلامة إلى، ومما يوجب وهنها أزيد فأزيد أنه سبرت كتب العلامة فلم نعثر لهذه الرواية على عين ولا على أثر في كتب العلامة. كل العلماء قالوا بأننا بحثنا أو جلهم عن هذه الرواية في كل تراث العلامة فلم نعثر على عين ولا أثر لها في كتب العلامة. قال: سألت الباقر عليه السلام. إذا الرواية موحشة، بعد نقطع القضية عند هذا الحد وتنتهي. لكن على أي حال، فقلت: جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما إلى آخر الرواية. من يريد نقرأها كلها؟ رواية طويلة، من يريد نقرأها كلها؟ المهم هنا محل الكلام، قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ. واضح أن الحديث الشهرة روائية، والمفروض أنه يتكلم عن روايتين مفروع عن كونهما في كل حد نفسهما حجة. الكلام هنا عن أقوال حجتين، لا عما هو حجة في مقابل ما ليس بحجة. أولا كلامنا نحن في أصل حجية الشهرة، كلامنا في حجية الشهرة الفتوائية. الكلام مورد الرواية بعد ضعفها سندا الشهرة الروائية، والكلام كل الكلام في الرواية ورد في الحديثين المتعارضين بعد الفرغ عن حجية كل واحد منهما في نفسه. وكأن المشكلة كل المشكلة كانت في التقديم بعد الفراغ عن كونهما كل واحد منهما حجة، فموردها الشهرة الروائية، ثم موردها ما كان كل واحد منهما حجة، لا إثبات أصل الحجية بعد الفراغ عن أصل الحجية. وكلامنا نحن في الشهرة هنا في أصل حجية الشهرة الفتوائية. على هذا الأساس لم نجد دليلا لا عاما من أدلة حجية خبر الواحد، ولا خاصا يدل على حجية الشهرة الفتوائية. نعم، أسلفنا ونكرر بأنه إذا وجدنا فتوى مشهورة بين متقدمي الأصحاب من الشيخ ومن تقدمه ولم نعلم مستندها، لا شك ولا ريب أنها في غالب الحالات يحصل لدينا اطمئنان موثوق تام، إن لم نقل يقين، بأن هذه الشهرة ما كانت لتحصل لولا أنهم أخذوا ذلك من المعصوم عليه السلام، خصوصا إذا كان مورد الشهرة هو ماذا؟ أمر تعبدي شرعي لا عين ولا أثر له في الرواية، ما كانوا ليتفقوا عليه لولا أنهم أخذوه من المعصوم، لأنه ليس له أي جذور في الحياة القانونية والعقلائية ليكون هؤلاء أخذوه من هذه الحياة القانونية والعقلائية. وهذا كثيرا نظريا ما قد يحدث في باب العبادة، لأنها تأسيسية شرعية. أما بقية المناشئ لهذا كتأثرهم بالعامة أو إلى ما هنالك، فهو مطمئن بعلمه، لأن الحديث عن الشهرة بين الفقهاء، الشهرة بين عوام الناس، قد يتأثر أبناء مجتمع بعادات دينية وافدة علينا من مذهب آخر إذا كانوا يعيشون استضعافا في بلد يحكمه أو يغلب عليه أبناء المذهب الآخر، لكن الكلام في شهرة بين فقهاء الطائفة وأساطينها كالمفيدي والمرتضى والطوسي والصدوق وأبيه والكليني وهؤلاء، ليس الكلام في أناس قد يلتقطون عاداتهم وتقاليدهم الدينية من هنا وهناك، إنما الكلام كل الكلام في الصغر، وأنه هل يوجد هكذا خضراب لا يكون في مضامينها وفي مواردها روايات الانصاف يندر جدا تحصيله هكذا شهرة لا يكون في موردها رواية، فإن عمدة مطالبنا الدينية قد سجلت لنا عبر الروايات موارد شاذة نادرة جدا، هي تلك التي يمكن أن يفصل الإنسان بلحاظها وبهزائها إجماع أو شهرة من هذا القبيل، ولا يكون لديه في موردها روايات ينظر فيها سندا ودلالتان. وعلى هذا فلم يثبت عندنا أن الشهرة الفتوائية في حد نفسها ما لم تورث الحجية الوجدانية يعني اليقين أو الإطمئنان، لم يثبت لدينا أنها من مثبتات السنة، يعني لم يثبت لدينا أنها من الظنون التي جعلها الشارع حجة. هذا تمام الكلام في هذا المثبت من مثبتات السنة، ويقع البحث بعد هذا فيما هو بيت القصيد من هذه المباحث، وهو البحث عن حجية الأخبار، ولا يخفى ما للأخبار من أهمية في هذا المضمار، وقد اعتاد كثير من المحققين أن يبحثوا في بداية البحث هنا عن موضوع علم الأصول من جديد، لأن صاحب الكفاية بحث ذلك وتبعه الآخرون، وأن هذا البحث الذي هو من أهم مباحث علم الأصول لكونه هو مدار الاستنباط، لا شك ولا ريب في أنه وقعوا في مشكلة كيف يدخلونه في موضوع علم الأصول، لأنهم قالوا بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة ومنها السنة، ومن الواضح أن خبر الواحد ليس سنة، هو حاكي عن السنة، حاكي ليس سنة في حد نفسه. ومن هنا عدل بعضهم، قال الأدلة الأربعة بما هي أدلة، وحجية خبر الواحد دليل من الأدلة على السنة، ووقع إشكالا على هذا الكلام. ثم بعضهم جاء وعدل ذلك، قال الحجة في الفقه هو موضوع علم الأصول، فلازم خروج كثير من صغريات المباحث لأنها ليست بحجة، ليست بحجة صغريات مثل ظهور الأمر وظهور النهي وإلى آخره، أو الكبرى في قياس الاستنباط كما عبر السيد الخوي على الله مقامه. ومن هنا وقعوا في حيط وضيق. هذا البحث نحن بحثناه في بدايات علم الأصول، وقلنا إن الأدلة المشتركة في الفقه هي التي تكون موضوعا لعلم الأصول، وهذه لا يخرج عنها دليل سواء كان صغرى أو كبرى في قياس الاستنباط، الأخير طبعا حتى لا تدخل قياسات الرجالية لأنها مو قياس الاستنباط الأخير، ولا داعي بعد لتكرار هذا البحث لأنه لا ثمرة ولا فائدة منه. فمن هنا ندخل مباشرة في حجية الأخبار، والأخبار تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين، إما متواترة أو أخبار آحاد، سيأتي الحديث عن المتواتر بشكل موجز لندخل في صلب البحث الأهم وهو الحديث عن حجية أخبار الآحاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.